أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأنه يمكن أن يلتزم بما يقوله المحقق العراقي، بمعنى أن العلم نلتزم أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بالواقع المعين، بالفرد بحده الشخصي معين واقعا، لكنه مردد بنظر المكلف، مردد لدى المكلف، لأن الظاهر أن المحقق العراقي يعني لا يمانع من ذلك، يعني لا يمانع من تفسير كلامه بهذا التفسير، أنه يقول أنه يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، والتردد لدى المكلف لا يمكن إنكاره، لا إشكال في أن هناك تشويش في الصورة، هناك عدم وضوح في الصورة كما ذكر، وهذا يعني ويلازم ماذا؟ افتراض التردد لدى المكلف لا في الواقع. هذا التفسير إذا التزمنا به وفسرنا به أيضا ما ذهب إليه المحقق الخراساني من تعلق العلم بالفرد المردد، بأن نقلنا الترديد من كون ترديد في الواقع إلى كون ترديد لدى المكلف بالفرد المردد، يعني الفرد المردد عند المكلف، فيمكن أن يكون هذا تفسير لذاك. يبقى فقط في الشيء واحد، وهو أنه مع افتراض تعلق العلم بالواقع، حينئذ يأتي هذا الإشكال المتقدم، وهو أن هذا الحد الشخصي للفرد الذي يتعلق به العلم بحسب الفارض، الحد الشخصي للفرد إن كان حدا شخصيا معينا فيلزم انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، وإن كان حدا شخصيا مرددا حينئذ رجعنا إلى الفرد ماذا؟ إلى الفرد المردد. هذا كان الإشكال الذي يرد على المحقق العراقي أو على الرأي الثالث، أنه عندما نقول أن الحد الشخصي داخل في دائرة العلم ومما يتعلق به العلم، هذا الحد الشخصي المعين إن كان داخل في دائرة العلم فينزم الانقلاب، وإن كان الحد الشخصي المردد داخل في دائرة العلم فهذا يعني تعلق العلم بالفرد المردد، ومثلا قد فرغنا عن بطلانه وعدم معقوليته. هذا كان الإشكال. أقول يمكن دفع هذا الإشكال بأن يلتزم بالشق الأول من الإشكال، بأن يلتزم بأن الداخل في دائرة العلم هو الحد الشخصي المعين للفرد، لكن مع ذلك لا يلزم انقلاب العلم الإجمالي للعلم التفصيلي. لماذا؟ لأن المحقق العراقي فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي على أساس ماذا؟ على أساس اختلاف الانكشاف، أن الانكشاف في باب العلم التفصيلي يكون تام وليس فيه تشويش، بينما الانكشاف في باب العلم الإجمالي فيه تشويش وفيه وضوح. فلا يلزم من مجرد افتراض أن العلم يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، للمردد، لا يلزم من ذلك انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، بل يبقى هو علم إجمالي يختلف عن العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن الصورة غير واضحة، الصورة مشوشة، وهذا هو الذي يبرر حصول ماذا؟ حصول الترديد لدى ماذا؟ لدى المكلف، لأن الصورة التي ينكشف بها الواقع ليس الصورة واضحة ينكشف بها تمام الواقع، وإنما هي صورة فيها تشويش وهذا التشويش هو الذي يوجب تردد المكلف بين الفردين. لكن هذا لا يعني أن العلم لا يتعلق بماذا؟ بالواقع كما هو. العلم يتعلق بالواقع كما هو، ويتعلق بالفرد بحده الشخصي المعين. المعين واقعان بحده الشخصي المعين واقعان، لكن المردد لدى ماذا؟ لدى المكلف. وهذا الترديد هو الذي ينشأ من ماذا؟ من عدم وضوح الصورة ومن تشويش الصورة التي تحصل لدى هذا العالم. فإذا لا يلزم من افتراض تعلق العلم بالفردي بحده الشخص المعين، لا يلزم من ذلك انقلاب العلم الإجمالي للعلم التفصيلي. إذا التزمنا بمقالة المحقق العراقي لا يلزم هذا الإشكال، بل يبقى هذا علم إجمالي، وإن تعلق العلم بالفرد بحده الشخص المعين. بل يمكن أن نلتزم بالشق الثاني من الإشكال، أن نقول لا، أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بحده الشخص المردد، لكن نفترض أن الترديد ترديد في ماذا؟ ترديد عند المكلف، لا ترديد بلحاظ الواقع. حتى يقال بأن العلم الإجمالي إذا تعلق بالفرد بحده الشخص المردد يلزم ماذا؟ يلزم إشكال الفرد المردد المتقدم. هذا مبني على أن الترديد ترديد في الواقع، بأن يكون الواقع المعلوم مردد واقعا. لا، ليس المقصود هذا. ما يتعلق به العلم معين واقعا، لكنه مردد عند ماذا؟ عند المكلف. إذا قلنا بذلك لا يلزم من ذلك ماذا؟ دخوله في الفرد المردد بالمعنى المطروح الذي يرد عليه إشكال عدم معقولية الفرد المردد وعدم معقولية تعلق العلم بماذا؟ بالفرد المردد. فإذا على كلا التقديرين يمكن دفع هذا الإشكال، إما أن نقول بأنه إذا كان العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بعنوانه بحده الشخصي المعين ولا يلزم إشكال، ونقول أيضا في نفس الوقت بأنه يتعلق، يعني يمكن كل منهما يمكن يتعلق بالفرد بحده الشخص المردد، لكن الترديد يكون لدى المكلف لا بلحاظ الواقع حتى يلزم الإشكال. إذا التزمنا بهذا الالتزام حينئذ يندفع الاعتراض المتوجه على الرأي الأول وهو إشكال الفرد المردد، هذا يندفع بهذا الالتزام، كما أنه يندفع ماذا؟ يندفع الإشكال الذي يرد على المحقق العراقي كما ذكرناه الآن قبل قليل. إذا التزمنا بذلك يبقى مسألة ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني والمحقق النعيمي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. هذا يعني يمكن الجواب عنه بوجدانية أن العلم الإجمالي يتعلق بشيء أزيد من ماذا؟ من الجامع. لا يتعلق بالجامع فقط، وإنما يتعلق بشيء أزيد من ماذا؟ من الجامع. لا يقف العلم على الجامع، وإنما هو يتعلق بما هو أزيد من الجامع. فادعاء أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فقط ولا يتعدى من الجامع إلى ما هو أزيد منه، لعله هذا يعني خلاف ما نفهمه من العلم الإجمالي. وبهذا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة، وهي تصحيح ما ذهب إليه المحقق العراقي بهذا البيان المتقدم. لكن هذا هل يحل المشكلة؟ هل يحل المشكلة؟ قد يقال بأن هذا الالتزام لا يحل المشكلة بتمامها، هذا الالتزام قد يصح في بعض الموارد، وهي الموارد التي يكون للمعلوم بالعلم الإجمالي ارتباط وتعلق بالخارج، بأن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي له ارتباط بواقع معين موجود في الخارج. عندما يكون المعلوم بالإجمال بهذا النحو له ارتباط بالخارج، له مطابق في الخارج، المعلوم بالإجمال، المعلوم بالعلم الإجمالي، يصح في هذا الكلام. فيقال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يعني يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين واقعا، وإن كان مرددا لدى المكلف، كما في حالات كثيرة من موارد العلم الإجمالي. المعلوم بالإجمال له مطابق في الخارج، من قبيل ما إذا مثال المسجد، إذا رأى شخصا يدخل للمسجد لكنه لسبب أو لآخر، لعدم وضوح الرؤية، تردد عنده هذا الشخص بين أن يكون فلان أو فلان، بين أن يكون زيد أو عمر، لسبب عدم وضوح الرؤية. هنا قلنا بأن الرؤية تتعلق بالواقع الخارجي، تتعلق بهذا الوجود الخارجي الشخصي، هذا هي التي تعلقت بها الرؤية، والذي تعلقت به الرؤية. والمعلوم بالعلم الإجمالي هذا له مطابق خارجي، له واقع خارجي يطابقه، لكنه عند المكلف هناك تردد في هذا الواقع الذي تعلقت به الرؤية، لكن له ارتباط بالخارج، له ارتباط بواقع معين خارجي. ولذا يصح لهذا العالم فيما لو انكشف الحال وتبين له تفصيلا أن الداخل المسجد هو زيد، يصح له أن يقول بأن هذا هو ما علمته شنو إجمالا، أن هذا هو الذي علمت به إجمالا، فيطبق معلومة بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل، فيقول هذا يعني زيد هو الذي علمت بدخوله المسجد إجمالا. هذا إنما يصح هذا القول عندما يكون المعلوم بالإجمال له مطابق في الخارج، عندما يكون له ارتباط بواقع معين موجود في الخارج، فيصح له حينما ينكشف الحال ويتبين أن زيد هو الداخل في المسجد أو عمر هو الداخل في المسجد، يصح له أن يقال بأن هذا هو الذي علمته إجمالا. أو مثال نجاسة أحد الإناءين، العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين الناشئة من العلم بسقوط قطرة بول في أحدهما، مثلا قطرة بول سقطت في أحدهما لكنه اشتبه عليه الإناءان، أي إناءين سقطت فيه قطرة البول، هو يعلم بأن هناك قطرة بول سقطت في أحد الإناءين، للاشتباه حصل له علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. هنا أيضا المعلوم بالعلم الإجمالي له مطابق في الخارج، له ارتباط بواقع معين موجود في الخارج. ولذا أيضا قلنا بأنه يصح له أن يقول بأن هذا هو معلومي بالإجمال عندما ينكشف الحال ويتبين بأن قطرة البول سقطت في الإناء الأيسر مثلا، فيقول أن هذا هو الذي كنت أعلم به إجمالا. هذا القول إنما يصح إذا كان للمعلوم بالعلم الإجمالي ارتباط بالخارج بواقع معين خارجي، يصح هذا القول، يصح أن يقول هذا هو معلومي بالإجمال عندما ينكشف الحال. في هذه الموارد يمكن أن نلتزم بما تقدم، بأن نقول بأن العلم الإجمالي في هذه الموارد يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد المعين بحده الشخص المعين. العلم يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين واقعا معين واقعا، لكنه مردد عند ماذا؟ عند المكلف. يصح هذا الكلام فيه. وأما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي معلومه ليس هكذا، ليس له ارتباط في الخارج، ليس له مطابق في الخارج إطلاقا، من قبيل يمثل لذلك لماذا فرضنا أنه علمنا بكذب أحد الخبرين، خبر يدل على الحرمة، خبر آخر يدل على الإباحة، شيء معين خبر يدل على حرمته وخبر يدل على إباحته، خبر يقول لا بأس ببيع العذرة، خبر آخر يقول ثمن العذرة سحت. هنا نحن نعلم إجمالا بكذب أحد الخبرين بلا إشكال، لاستحالة اجتماع الضدين، يستحيل أن تجتمع الحرمة والإباحة على شيء واحد. لاستحالة اجتماع الضدين يحصل لنا العلم إجمالا بكذب أحد الخبرين، أن أحد الخبرين يكون كاذبا لا واقعية له. المعلوم بهذا العلم الإجمالي ليس له مطابق في الخارج، المعلوم بالعلم الإجمالي ليس له ارتباط بواقع معين في الخارج، وإنما نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة. ولذا لا يصح لهذا المكلف فيما لو فرضنا بعد ذلك أنه انكشف له أن الخبر الكاذب هو الخبر الدال على الحرمة مثلا انكشف له أن الخبر الكاذب هو الخبر الدال على التحريم، لا يستطيع أن يقول بأن هذا هو معلومي بالإجمال، لا يستطيع أن يقول ذلك، لأن معلومة بالإجمال ليس له مطابق في الخارج، حتى يكون تعلق العلم التفصيلي به كاشفا عنه، كما هو الحال في الأمثلة السابقة. في الأمثلة السابقة كان العلم التفصيلي إذا تعلق به يكون كاشفا ماذا؟ كاشفا عنه، كاشفا عن المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال له مطابق في الخارج، يرتبط بواقع معين خارجي. فيما يتعلق العلم الإجمالي به يصح أن نقول بأن العلم التفصيلي به، يصح أن نقول أن العلم التفصيلي كشف عن ذلك المعلوم بالإجمال، وهو الذي يصحح للقال العالم أن يقول بأن هذا هو معلومي شنو بالإجمال. شلون عرف أن هذا هو معلوم بالإجمال؟ لأن العلم التفصيلي هو الكاشف عن ذلك. لكن في المثال الأخير لا يصح له ذلك. لماذا؟ لأن معلومه بالإجمال هو أساسا ليس لا يرتبط بواقع معين في الخارج، معلومه بالإجمال هو أحد الخبرين لا أكثر من ذلك، معلومه بالإجمال هو كذب أحد الخبرين مو أكثر من هذا، كذب أحد من دون أي ارتباط بماذا؟ بواقع خارجي معين، وإنما هو يعلم بكذب أحد الخبرين. من ناشئ هذا العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين؟ ناشئ من استحالة اجتماع الضدين مو أكثر من هذا، وهذا نسبته إلى كل من الخبرين نسبة واحدة، وهذا يعني أن أحد الخبرين هو معلوم لدى هذا الشخص بأنه كاذب، فيكون في هذه الحالة متعلق العلم ليس هو الواقع، متعلق العلم هو عبارة عن هذا الجامع، عبارة عن عنوان أحد الخبرين مو أكثر من هذا. ولذا في هذه الموارد يأتي هذا الإشكال، فيقال بأن الكلام السابق لا يصح في هذه الموارد. لماذا؟ لأنه في هذه الموارد لا يصح لنا أن نقول بأن العلم الإجمالي تعلق بالواقع، تعلق بالفرد المعين واقعا بحده الشخص المعين واقعا، لا، العلم الإجمالي في هذا الموارد لم يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين واقعا، لم يتعلق بذلك. لماذا؟ لأن المعلوم بالعلم الإجمالي هذا ليس له ارتباط بالخارج، ليس له ارتباط بالواقع. فلا معنى لأن نقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، ليس هكذا. فنضطر، إشكال يقول بأنه الكلام السابق لا يمكن إسراء إلى أمثال هذه الموارد، فلا يمكن أن نلتزم بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع وبالفرد بحده الشخص المعين واقعا. فإذا لابد أن نلتزم في هذه الموارد بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، يتعلق بالجامع، يعني يتعلق بعنوان أحدهما، يتعلق بعنوان أحدهما، فيلتزم في هذه الموارد بهذا الشيء أن العلم الإجمالي يتعلق بعنوان أحدهما لا بالواقع ولا بالفرد بحده الشخص المعين واقعا. هذا الإشكال الذي يورد على ما تقدم، بأن هذا الذي تقدم هو لا يجري في جميع الموارد، يصح في بعض الموارد، موارد العلم الإجمالي، ولا يصح في موارد أخرى. سمع لنا أنه الواقع في الخارج من موارد العلم الإجمالي هو أكثر، يكون تلك الموارد هي الأكثر وقوعا، لكن هذا لا ينافي وقوع علم إجمالي من هذا القبيل ينشأ من استحالة اجتماع الضدين أو استحالة اجتماع النقيضين وأمثال ذلك. ينشأ علم إجمالي من هذا القبيل ولا يمكن تطبيق تلك الفكرة المتقدمة على هذه الموارد. فحينئذ في مقام مثلا جواب عن ذلك، نحن بين أمرين: إما أن نلتزم في هذه الموارد بالخصوص بأن العلم الإجمالي يتعلق فيها بالجامع، لكن المقصود بالجامع ليس هو الجامع كما قد يفهم منا عندما يطرحون الجامع، ليس المقصود بالجامع في محل الكلام هو الجامع الذاتي، الجامع الذاتي الذي هو جزء تحليلي من ماذا؟ من حقيقة كل فرد من هذه الأفراد. ليس المقصود به الجامع الذاتي، وإنما هو جامع انتزاعي، هو جامع انتزاعي ينتزع من هذين الفردين، من هذين الطرفين، جامع انتزاعي ليس جامعا حقيقيا، جامعا ذاتيا، وإنما هو جامع انتزاعي وهو عنوان أحد الخبرين، عنوان أحد الخبرين. وهذا العنوان لا إشكال في أنه ينطبق على كل واحد من ماذا؟ من الخبرين. عنوان أحد الخبرين ينطبق على هذا الخبر وينطبق على هذا الخبر، فيكون العلم متعلقا بهذا الجامع الانتزاعي للجامع الحقيقي، جامع انتزاعي عنوان أحدهما. هذا الجامع الانتزاعي يتعلق به العلم الإجمالي في هذه الموارد، وحينئذ يصح أن يقال بأن العلم الإجمالي في هذه الموارد لا يتعلق بالفرد، لا يتعلق بالواقع، لا يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، وإنما يتعلق بماذا؟ بالجامع الانتزاعي الذي هو عبارة عن عنوان أحد الفردين. هذا يعني نقول أنه هل يمكن الالتزام به بهذا الشكل بأن نفصل بين موارد العلم الإجمالي، نفصل بين موارد العلم الإجمالي فنلتزم في تلك الموارد بتعلقه بالواقع، وفي هذه الموارد نلتزم بتعلقه بالجامع. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.